بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان شرح دعاء القنوت وما فيه من معاني. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار أو دعاء من الأدعية التي تقال في قنوت الوتر. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي تقال في الوتر أيضا ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا في لفظ عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث واضح أنه من الأدعية التي تقال في الوتر أو في ختام الوتر في آخره في الدعاء، والمراد بالوتر هنا صلاة الوتر، قيام الليل عندما يوتر بعدها المصلي في القيام أو في التراويح بركعة. هناك دعاء أو قنوت بعد الركوع أو قبل الركوع، يجوز الاثنان أن يقنت المصلي أو الإمام أحيانا لأن هذا من السنة فيدعو، ويأتي بمثل هذه الأدعية الثابتة في السنة من ذلك ما ذكرته في اللقاء الماضي، وهو أن يبدأ باللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وأيضا يقول في آخر الدعاء، في آخر دعاء القنوت، هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وهذا الدعاء أيضا من أدعية السجود، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، وكما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء كما نلاحظ فيه معاني جليلة، ومع صغره وقلة كلماته، إلا أنه من جوامع الكلم التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أوصي الناس وإخواني الأئمة أن يحرصوا على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، احرصوا على هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أدعيته موجزة لكنها فيها معاني غزيرة وعظيمة، وأيضا خالية من أي محظور شرعي، بخلاف الدعاء الذي يصيغه الناس أو البشر قد يقع فيما يقع من المحظورات. فاللجوء إلى الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لجوء إلى الأمان، الأمان من الخلل أو الخطأ العقدي أو الخطأ في الدعاء أو أن يقع في محظور من محظورات الدعاء، وأيضا في كلماته صلى الله عليه وسلم وهديه كل الخير والهدى. فهنا يقول: اللهم إني أعوذ بك. اللهم يعني يا الله، يا الله أعوذ بك، العوذ الالتجاء إلى الغير التعلق به، وأعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله، ألتجئ إليه وأتعلق به وأنتصر به، أن أفعل كذا وكذا. فهنا بمعنى إذن العوذ اللجوء لله سبحانه وتعالى. اللهم يا الله أعوذ بك، ألتجئ إليك وأفر إليك. أفر من ماذا إلى ماذا؟ برضاك من سخطك، أي بما يرضيك عما يسخطك يا الله. والرضا يعني تعلق الإرادة بالثواب، والسخط تعلق الإرادة بالعقاب، والمعافاة أعوذ برضاك من سخطك، الطلب السلامة والبعد عن العقوبة، والعقوبة قد تكون بالعذاب وقد تكون بالمحنة والعقوبة التي تصيب الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يوصف بالرضا، ورضاه يليق بجلاله، ويوصف أيضا بأنه يسخط، والسخط الذي يليق بجلاله، ولا يشبه المخلوقين في رضاهم وسخطهم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال برضاك، أي رضا الله عز وجل الذي يليق بجلاله، فهو يرضى ويسخط سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله بصفاته وكمال صفاته. فهنا يفر العبد من سخط الله إلى رضا الله. الله عز وجل هو فقط سبحانه الذي يفر منه إليه. كل شيء إذا خفته فررت منه وابتعدت عنه بعيدا قدر الإمكان، تجتنبه وتذهب بعيدا عنه إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا خفته تفر إليه، وإذا خشيت من سخطه وغضبه تفر إليه لتطلب رضاه، فعنده الأمان، عنده الأمان. والبعد عنه سبحانه بعد عن الأمان. قال: وبمعافاتك من عقوبتك، أي بمعافاتك. المعافاة كما قلنا طلب السلامة أو طلب العافية في الدنيا والعافية في الآخرة. العافية في الدنيا من المعاصي ومما يسخط الله عز وجل، التي هي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، لأن هي سبب العقوبة، معاصي سبب العقوبة. فإذا عافاك الله من المعصية بأن حماك وجعلك من عباده الصالحين، حينئذ نجوت من العقوبة، لأن المعافاة والعقوبة متضادان. فمن عوفي فقد نجا. فهنا العبد يطلب من الله المعافاة، سواء كان المعافاة في البدن من أي داء أو في القلب من أي شبهة أو من أي معصية، فيفر العبد إلى الله يطلب المعافاة والعافية من المعاصي التي هي سبب للعقوبة ولغضب الله وسخطه وسخطه في الدنيا والآخرة. قال: وأعوذ بك منك. وأعوذ بك منك، أي أنه يا الله لا مفر ولا منجا منك إلا إليك. وهذا كقوله تعالى: ففروا إلى الله. وكما ذكرت إن الإنسان إذا خاف شيئا فر منه وابتعد بعيدا، لكن الله عز وجل إذا خفته تفر إليه وتجد عنده الأمان، لأن إن عصيته تعود إليه، تفر إليه خشية أن يعاقبك، فتجد عند الرحمة والمغفرة، بخلاف المخلوق الذي تفر منه إذا عدت له قد يعفو عنك وقد يعاقبك وقد يمكر بك. فالله عز وجل إذا فررت إليه تجد عنده الرحمة، تجد عنده المغفرة. قال بعد ذلك: وأعوذ برضاك من سماه، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أي مهما اجتهدت في أن أبلغ النهاية في الثناء عليك لن أبلغ، فلا حد للثناء على الله، كما أنه سبحانه وتعالى له الصفات العلى التي لا يمكن أن تكيف، ولكن هي صفات كاملة وتامة، فله الأسماء الحسنى الصفات العليا جل في علا. فقال بعض أهل العلم: لا أحصي ثناء عليك، من معانيها لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. فمهما اجتهد الإنسان لن يصل النهاية، فنعمة واحدة عند الإنسان لا يصل الإنسان إلى شكرها. لو نظرنا إلى نعمة البصر كم هي عظيمة، مهما بلغ الإنسان في الثناء لن يصل إلى شكرها، فما بالكم بنعمة العقل والسمع والإسلام والإيمان وسلامة العقيدة والنجاة من النار، كلها نعم. أنت كما أثنيت على نفسك، أي قال أهل العلم لا يبلغ في وصفه سبحانه إلى وصف نفسه، فمن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد قال بغير علم، فإنه ليس كمثله شيء ولا يشبه سبحانه هو شيئا من المخلوقين. فهذا يدل على أنه لا يبلغ في وصفه إلا لا يبلغ في وصفه إلى وصف نفسه، فلن يستطيع أحد أن يبلغ في وصف الله الوصف التام الكامل إلا ما يصف به نفسه سبحانه، فهو أعلم بأسمائه وصفاته، والثناء عليه من العبد مهما كان لن يبلغ الثناء التام. فهذا يعني معنى هذا الدعاء، كما ترون هو جامع مانع عظيم فيه معاني كثيرة وعظيمة، يحبذ لو التزم بمثل هذا الدعاء المسلم والأئمة كذلك في صلواتهم وفي دعاء الوتر، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ، سؤال سلام الله قال أمس سبقت لنا أبو محمد، يقول البعض عندما يأتي من العمرة يحضر له بعض الأهل بعض الأصدقاء كعك وغيره من الحلوى والهدايا، يقول البعض يأتي بكعك على مجسم الكعبة.
نعم، يعني هذه من البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمان، بأن تعمل الكعبة على هيئة كعكة ثم بعد ذلك يقام بتقطيعها بالسكين وأكلها. وربما الناس يعني يجهلون الحكم لأنهم لم يفكروا أن هذا يجوز أم لا. والذي يصنع مثل هذا كذلك لا يفكر ربما، أو لم يأتي على باله أن يصنع خطأ، خاصة وأن قد يكون همه يعني المال فقط، جمع المال ويعمل شيء جديد ويلفت الانتباه لتشتري الناس. المفروض المسلم يفكر في مثل هذا، لأن الآن أنت لست أمام كعكة عادية، أنت يعني أتيت بالكعبة وهي بيت الله عز وجل المعظم، والله عز وجل وهي من حرمات الله ومن شعائر الله وتعظيم حرمات الله وشعائر الله من الإيمان، كما قال تعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دليل على تقوى القلوب. فالشخص لما يأتي نفرح بقدومه، ندعو له: تقبل الله طاعتك، الحمد لله على السلامة، عمره مقبولة إن شاء الله، ما في مانع، ولا داعي للحفل. ولو فعلتم فابتعدوا عن، لو احتفلتوا ابتعدوا عن المحظورات، فلا تفعلوا بالكعبة هذه إهانة لبيت الله. وما سمي هذا البيت بيت الله إلا من باب إضافة التشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة تعظيم. فما يضاف لله أنواع منه إضافة التشريف، مثل ناقة الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف تعظيم. فالله أضاف البيت لنفسه تشريفا له تعظيما له، ليكون له مكانة في القلوب، والكعبة لها حرمة، ولذلك هي من الحرم المكي، لها حرمتها، حتى المشركون كانوا يعظمونها، يعظمون الكعبة، حتى لما جاءوا يريدون أن يبنوا الكعبة اختاروا المال الحلال الذي عندهم وبنوه، فقصرت بهم النفقة لأن أكثر مالهم كان حرام، فلم يبنوا به الكعبة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم. وذلك أن قومك لما يعني بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، فبنوها من الحلال فجاءت على الأقل من قواعد إبراهيم. فينبغي للمسلم أن لا يفعل مثل هذا، فإن في هذا يعني إهانة لبيت الله. ونسأل الله أن يغفر لمن لا يعلم، ومن علم الآن فعليه أن يتقي مثل هذا العمل، والله أعلم.
لك الخير الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل. نعم تفضل أخ عمر. نعم الشيخ، نكمل الإجابة على الأسئلة. سؤال محمد أيضا سأل عن الفصل بين الطواف والسعي بصلاة المغرب والعشاء والتراويح.
نعم، قال بعض أهل العلم بأنه لا بد من الموالاة بين،
نعم. نأخذ بس ياخذ المكالمة ثم
تفضل.
أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله.
سؤالين اليوم. أول حاجة بالنسبة للشك.
نعم.
أول حاجة نريد من الشيخ يعرفنا عن ما هو الشك وكيف التغلب على الشك.
إن شاء الله.
وما هو اليقين؟ هل اليقين بمعنى يعني هناك في معنى مثلا موت، أو يقول لك الشك باليقين، فماذا يعني ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للصلاة في المصلى، هل هي تساوي الصلاة في المسجد؟ نفس الشروط ونفس القاعدة اللي تطبق عليها، من مصلى يعتبر يعني درجة تانية أو شيء؟ هذا السؤال الثاني. واضح؟
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله. تعالي حياك الله. نعم، نعود في الشيخ بالنسبة للسؤال، سؤال الفصل بين الطواف والسعي بصلاة المغرب والعشاء والتراويح.
نعم. هذه المسألة تدخل في مسألة الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى أنه لا يكون هناك فاصل بين الطواف وبين السعي، فهل يشترط هذا أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يشترط الموالاة، لأن الاشتراط أو الوجوب يحتاج إلى دليل، وفي حالة عدم الدليل يبقى الأصل، ونبقى على الأصل وهو عدم الوجوب. فمن طاف ثم صلى ركعتي الطواف وحب مثلا أن يستريح، يؤخر السعي يستريح أو يرتاح قليلا أو يرتاح، أو وجد نفسه مرهقا ولا بد من أن يشرب الماء ويرتاح، فحينئذ عليه أن يطوف أو يسعى ولا شيء عليه. هذا على قول من يقول لا يشترط الموالاة. طبعا إذا تيسرت الموالاة أفضل، يعني لأن هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تيسرت الموالاة أفضل، بمعنى أنه إذا طاف لا يؤخر السعي، صلى ركعتي الطواف بدأ بالسعي. لكن لو حضرت صلاة العشاء أو المغرب، حب أن يصلي المغرب ثم يكمل السعي لا بأس، أو حضرت صلاة العشاء حب أن يصلي العشاء والتراويح ثم يكمل السعي فلا بأس، لأن هذا الفاصل صلاة المغرب أو صلاة العشاء فقط قليل يسير. وثانيا لأنه والله أعلم عدم اشتراط هذه الموالاة، فلو حب أنه يأخذ الصلاة أجر صلاة الجماعة فيصلي مع الإمام العشاء ثم التراويح ثم يبدأ بالسعي فلا أشكال في ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ عمر سأل فصيح عن الشك، يقول ما هو الشك وكيف أتغلب عليه وما هو اليقين؟
الشك معناه التردد، معناه التردد في الشيء، أي لا يدري هل فعل هذا الشيء أو لم يفعله، ولا يدري هل أدى هذا الشيء أم لا، بخلاف اليقين. والشك مثلا في دخول الوقت، هل دخل الوقت أم لا، هل دخل رمضان أم لا، الشك في العبادة هل أداها أم لا. والشك هذا معنى، والتردد وعدم الجزم. التردد نحن نتكلم في العبادات، هل فعل هذا الشيء أم لا. والشك خلاف اليقين، لأن اليقين معناه العلم، العلم اليقيني بفعل الشيء، أن القلب ينعقد أنه فعل هذا الشيء، أو الأصل أنه كان على هذا الشيء. وقد يكون الأصل اليقين فعل الشيء، وقد يكون الأصل أو اليقين عدم فعل الشيء. إذن فالشك التردد أو الظن، وقد يتردد بين شيئين أو بين نقيضين، ولا يترجح أحدهما على الآخر، بمعنى أنه الآن متردد لا يغلب على ظنه أنه فعل هذا الشيء أو لم يفعله فيبقى مترددا، أما لو غلب على ظنه أو هناك قرائن دلت على ما تردد فيه بين الأمرين، حينئذ يلجأ للقرينة أو ما يغلب على ظنه وينتهي الشك. ومثل مثلا لو أن شخصا مثلا تردد هل أحدث أم لا وهو قد توضأ، هو إذن هنا الذي لا شك فيه أنه توضأ لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك تردد لما قربت صلاة العصر هل أحدث فبطل وضوء أم لا؟ تردد. هذا الشك هو ما هو اليقين عند الآن أنه توضأ لصلاة الظهر، الشك أنه أحدث أم لا. حينئذ هنا نلجأ لليقين، اليقين الذي هو الأصل أنه كان على الوضوء، فيطرح الشك ويبقى على اليقين وأنه توضأ، فلا يحكم بأنه أحدث. هذا مثال. مثال ثاني، لو أنه صلى الظهر وأحدث ثم تردد هل توضأ أم لا، توضأ أم لا، اليقين أنه أحدث، الشك أنه هل توضأ أم لا، لم يترجح له شيء ولم يغلب على ظنه شيء، حينئذ نعود لليقين الأصل وهو أنه أحدث، فمن ثم يعيد الوضوء ولا يصلي مع هذا الشك. هذا هو المراد به. قد يكون بالأقل مثلا صلى الظهر الثالثة شك، هل هو في الرابعة أم في الثالثة، الرابعة أم الثالثة، الشك وين؟ في الرابعة، اليقين أن هنا الآن وصل للثالثة، نرجع لليقين. حينئذ هذا التردد، متردد في الركعة هل هو في الرابعة أم في الثالثة، لم يترجح له شيء، هنا اليقين الأقل وهو أنه يكون يعتبر نفسه في الثالثة، بنى على الأقل. هذا أمثلة. وهذا معنى القاعدة الفقهية، من القواعد الفقهية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذا معناه. فعندما يكون قد توضأ يقينا شك هل أحدث أم لا، حينئذ نقول اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أنك لازلت على طهارتك لأنك شاك ومتردد أحدثت، فلا قيمة لهذا الشك. تنبيه أخير في الجواب، سؤال الأخ عمر جميل. الشك ينقسم أنواع. النوع الأول من هو كثير الشك، عنده مشكلة، دائما يشك في الطهارة، دائما يشك في الصلاة، هذا لا قيمة له، يطرح الشك ويعمل بما هو عنده. يعني هو توضأ دائما يشك، أحدث، وضوء باطل، بطل، لم يبطل، لا تلتفت لهذا الشك. قرأ الفاتحة ويشك، قرأت، لم أقرأ، لا تلتفت لهذا الشك، لأن الآن أنت عندك مشكلة، عندك مرض الشك، فهذا لا يلتفت له. النوع الثاني من الشك، الشك الذي يأتي بعد الانتهاء من العبادة، فمثلا شخص طاف وانتهى من الطواف ثم شك، طفت السابعة أم لا، أي أنا ست أشواط أم طفت هذا الشك لا قيمة له، تعتبر نفسك طفت سبعة أشواط، إن هذا الشك جاء بعد العبادة بعد الانتهاء منها فلا قيمة له. النوع الثالث، الشك في أثناء العبادة، ممن ليس هو يعاني من مرض الشك، هذا تنطبق عليه القاعدة الذي ذكرتها، اليقين لا يزول بالشك. حينئذ ينظر هل توجد قرينة للترجيح، هل يوجد غلب الظن، لم يوجد يتردد، حينئذ يبني على الأصل وعلى اليقين، يطرح الشك. هذا تفصيل موجز في سؤال الأخ عمر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الله، تفضل.
رحمة الله وبركاته.
حياك الله، الله يحفظك أبو عبد الله، تفضل.
يحييك الله يسلمك. في حالة أن أنت تصلي السنة،
نعم،
أثناء صلاتك في السنة قيمة الصلاة، هل تقطع السنة تلتحق بالصحف الصفوف ولا تكمل السنة مالتك؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حسبت الزكاة وبعد ما تم الحساب أخرجت الزكاة، تضح أن أنا أخرجت أكثر مما يجب، فهل المبلغ الذي أخرجته أعتبره أو أنويه صدقة، أو هي تعتبر صدقة من حد ذاته؟ شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يبارك فيك ويحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كل عام وانت بخير يا ابو
شيخ. الله يحفظك ويبارك
الله يطول في عمر الشيخ عبد الله الحمادي. انا عندي سؤالين.
نعم تفضل بخير.
اريد اسالك سؤال، صلاه التراويح في كل صلاه اليوم تبتدي صلاه كافيه استفتاح ولا بس خلاص الفرض هي كافيه؟ والسؤال الثاني، في بعض الناس يعني يقرون القران مثلا في رمضان بعدين ما يفتح القران الا في رمضان، او ما يكمل القران كامل يرجع يكملها بعد رمضان، ما حكمهم هذا؟
ان شاء الله جزاك الله خير ابو خليفه، الله يحفظك. بس ما شاء الله الرد. نعم ابو خليفه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو خليفه.
الله يحييك. حبيت اسال الشيخ عن بخصوص الصدقه، الفرق ما شو معنى الصدقه لوجه الله خالص؟ هل هو نفس اللي نحن نصدق فيه، يعني ان الصدقه عن فلان او صدقه عن نفسي؟ هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني هو
تفضل ابو خليفه.
بالنسبه للزكاه،
نعم،
الحين بالنسبه للناس او عامه الفلوس تكون مختلطه، مرات تكون مثلا انت عندك فلوس من سنه، عندك فلوس ذاكر انها دخلت عليك من شهرين ثلاثه، عندك فلوس مثلا كانت من 6 شهور او 8 شهور ما حال عليها الحول. فهل وعندي نقطه بعد، اذا كان مثلا انت عندك مبلغ وهذا المبلغ بتشتري فيه مثلا حاجة نوعا ما غالية، أو يعني مبلغ يكون شوي كبير بالنسبة للمبالغ الموجودة عندك، وأنت أصلا مهيئ المبلغ هذا لأن تشتري هذا الشيء، هل هذا يحسب من ضمن الزكاة ولا لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير وخليفة، أسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال الخمر يقول الصلاة في المصلى هل له نفس أجر الصلاة في المسجد؟
تكون نفس الأجر 27 درجة بشرط أن لا يتوفر المسجد، أو قد لا يؤذن للشخص بالذهاب للمسجد، وذلك إذا لم يوجد مسجد جماعة قريب، فحينئذ نعم بأجر إن شاء الله الجماعة إذا صلوها الناس في المصلى جماعة. وذلك كان يكون الإنسان مثلا مريضا في المستشفى لا يستطيع النزول والذهاب، قد منع هناك مصلى يصلون في جماعة فيصلي معهم، أو في مركز تسوق ولا يوجد مسجد جماعة قريب والمساجد بعيدة، فحينئذ يصلي مع الجماعة في مصلى المركز تسوق فيكون لأجر الجماعة، أو مسافر ووقف بجانب مصلى في طريق أو في محطة وقود أو مصلى على الطريق ليس له إمام راتب، وقفوا فصلوا جماعة وهم مسافرون، فهؤلاء إن شاء الله لهم أجر الجماعة كما جاءت الأحاديث الدالة على أجر الجماعة. أما إذا كان المسجد قريب والأذان مسموع، وحينئذ ينبغي الانطلاق إلى المسجد للصلاة فيه، خاصة إذا كان هذا المسجد له إمام راتب ومخصص لصلاة الجماعة، فحينئذ لا يتخذ الناس مصليات في دكاكينهم أو في أي مكان يصلون أي صلاة وينطلقون، لا، حينئذ طالما تسمع النداء وهناك مسجد قريب وله إمام راتب لكي تنال أجر الجماعة تنطلق إلى مسجد الجماعة فتصلي مع الجماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ سؤال أبو عبد الله يقول: إذا كان يصلي النافلة وأقيمت الصلاة للفريضة، فيقول هل أقطأ النافلة أو وألتحق بالفريضة أو أكمل النافلة ثم ألتحق بالفريضة؟
نعم، إذا كنت في أول الصلاة في الركعة الأولى أو بدايتها أو حتى لو كنت في الثانية وتعلم من إمامك الذي تصلي دائما معه أنه يعني يقيم ويبدأ مباشرة بالصلاة، بعض الأئمة إذا أقام استقبل القبلة ودخل في الصلاة، بعض الأئمة يقيم وثم يسوي الصفوف وينتظر ويأمر الناس بتسوية الصفوف ثم يستقبل القبلة ويكبر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هديه كان في الصلاة. فأنت إذا كنت تعرف أن ستفوتك تكبيرة الإحرام فحينئذ اترك السنة، أو إذا كنت تعرف أنك إن استمريت سيباشر الإمام الفرض فاقطع حينئذ السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة أي لا صلاة قائمة ولا صلاة تصح إلا المكتوبة. فلما تقام الصلاة وأنت في أولها أو في أول الثانية وتعرف الإمام سيبدأ بالصلاة اقطع وادخل مع الإمام في الفرض. وأما إن كنت في التشهد وتعرف أن الإمام سيقيم ويعدل الصفوف فأكمل، أكمل التشهد وسلم ثم انطلق لتقف الصفوف مع صلاة الجماعة. ويتحرج بعض الناس، يتحرج أن يعني يقطع الصلاة ليذهب إلى الفرض، يتحرج. لا يتحرج، لماذا؟ لأنه الذي أمرك بهذا الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أنت لم تفعل من نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل بوحي من الله، الذي أمرك بهذه السنة الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي سن لك هذه السنة الله عز وجل بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أمرك أن تقطعها لتدرك الفرض هو الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فليس في ذلك إثم ولا حرج، لأن هذا هو الحكم هنا، هذا هو المطلوب من المصلي، أن يترك السنة ويلتحق بالفرض استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره إذا أقيمت صلاة الفرض وأنت تصلي السنة بأن تترك السنة وتذهب إلى الفرض، فلا حرج في ذلك ولا إثم بل ولا مخالفة، بل المخالفة هنا، مخالفة الشرعية هنا أنك تستمر في السنة والإمام دخل في الفرض وبدأ في الصلاة، ولذلك من يستمر تراه يجري في السنة، يجري، خاصة إذا كان الصلاة جهرية كيف سيركز يقرأ والإمام يقرأ، صوت الإمام أعلى من صوتك بمكبرات الصوت، فلا أنت صليت الفرض ولا أنت صليت السنة صح. فمن هنا لو نظرنا في الحكمة، حكمة النص، كيف أن الشرع أو الحديث أمر بقطع السنة والالتحاق بالفرض، تلاحظون هنا في حكمة دقيقة جدا، وهي أن المصلي لابد يصلي هو يخشع وباله خالي من أي شيء آخر، فالآن هو يصلي السنة ولكن قلبه معلق بالفرض، يفكر في الفرض، وهو يصلي السنة والإمام يقرأ، فأنت كيف ستخشع، كيف ستقول الأذكار، كيف ستقرأ القرآن بدون تدبر ولا خشوع في السنة؟ فالشرع هنا أراح المصلي؟ قال له اقطع السنة والتحق بالفرض. ليش؟ لكي ترتاح وتصلي الفرض بهدوء وسكينة وخشوع. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول أنه أخرج زكاة ماله بعد أن أخرجها، يقول اتضح أنه أخرج أكثر من المقدار الذي يجب عليه، فيقول هل الباقي ينوي صدقة أو أنه يحتسب صدقة مباشرة؟
نعم، هذا من فضل الله، مباشرة يذهب في صدقاتك العامة إن شاء الله. الصدقات العامة التي ينفقها الإنسان بشكل عام، التي بين الله عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني بشكل عام في أموالهم حق للفقراء من صدقاتهم العامة، فلم تخسر شيئا ولله الحمد. الزكاة وقعت موقعها الصحيح وبرئت ذمتك إن شاء الله، والزيادة التي أخطيت فيها أراد الله بك خيرا، ذهبت صدقة عامة زيادة أجر وخير. لكن دائما في الزكاة نحاول أن نكون دقيقين، نلتزم بالمقدار ونخرجها، بعد ذلك إذا كان هناك صدقات عامة أيضا نخرجها بعون الله تعالى. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو خليفة، يقول في صلاة التراويح هل أقول دعاء الاستفتاح في كل ركعتين؟
أي نعم، إذا كبرت في بداية كل ركعتين تقرأ، لكن بشرط أن يعطيك الإمام فرصة، يعني إذا كبر الإمام يسكت سكتة يسيرة لأنه يقرأ دعاء الاستفتاح فأنت تقرأ، فإذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة تنصت تستمع للإمام، أما إذا ما أعطاك فرصة تنصت، لأن الإنصات هو الواجب. ففي بداية كل ركعتين يقرأ دعاء الاستفتاح، لأنهما ركعتان منفصلتان مستقلتان، في بدايتها يقرأ دعاء الاستفتاح إن كان الإمام يعطيك فرصة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هناك من الناس من يقرأ القرآن في رمضان فقط ثم ينقطع عن قراءة القرآن حتى يأتي رمضان الذي بعده،
هذا محروم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حرمان. أن يمر عليك عام كامل لا تفتح المصحف ولا تقرأ، ويعني تخسر الكثير. القرآن قراءته بركة، بركة في العمر، بركة في الوقت، بركة في تسديد الرأي، بركة في الرزق، وهذا نوع من أنواع الهجر اللي هو هجر التلاوة. هجر القرآن أنواع، هجر عمل بأن لا يعمل به الإنسان، القرآن ينهاه عن شيء وهو يعمله، القرآن يأمر بشيء وهو لا يعمله، فهذا هجر للقرآن. مثلا ينهى القرآن عن الربا والمسلم يأكل الربا، هذا هجر لحكم من أحكام القرآن، فهذا هجر، هجر العمل. وهناك هجر التلاوة أن لا يتلوه، وهذا الذي سيشتكي منه الرسول، قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي أعرضوا عنه، هجروه، ابتعدوا عنه، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جعلوه مهجورا، لم ينقادوا لأحكامه ولا أقبلوا على أحكامه ولا عملوا به كتشريع نزل لهم ولا تلوه وتدبروه، فهذه خسارة. كذلك تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تخيل كل حرف 10 حسنات، هذا أمر كبير. وتخيل السطر الواحد كم فيه من حسنة من حروف، فما بالك بالصفحة، فأنت تتكلم عن ألوف الحروف في الصفحة الواحدة، إذا أنت تتكلم عن مئات الألوف من الحسنات في الصفحة الواحدة، هذه تفوت. وقال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يختم القرآن، أن يترك ختمة القرآن لأكثر من 40 يوما، يعني أقل شيء يختم في 40 يوما، هذا أقل شيء، وأقل شيء يختم في 3 أيام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في أقل، فأقل شيء يختم في 3 أيام أو أكثر، ثم أسبوع، 10 أيام، في 20 يوما، في 30 يوما، أقصى شيء 40 يوما، فلا يحرم نفسه المسلم. ومن قرأ القرآن وواظب عليه هو الذي سيرتقي به في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقال صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو خليفة. يسأل عن الصدقة، يقول: ما الفرق بين أن تكون الصدقة خالصة لوجه الله، وما معنى أن تكون خالصة لوجه الله، وبين أن يتصدق مثلا عن فلان؟
هو هنا أمران: الأمر الأول أن تخلو من الرياء أو محبة الثناء على المتصدق، ليقال فلان كريم، فلان باذل، فلان يتصدق، هذا يبتعد عنه، بل يريد وجه الله، يريد الله الذي يراه فقط، ليكون مما هو خالص لله، ألا لله الدين الخالص، فهو يخلص لله في هذا، لا يريد شيء آخر، هذا معناه لوجه الله، سواء كان طلب الثواب لنفسه من الله لله أو لوالديه مثلا. لكن عندما يتصدق عن نفسه أو عن والديه أو عن أحدهما، فهذا لا ينافي الإخلاص، إنما يريد هذه الصدقة يقدمها لوجه الله، لكن تنصب في ميزان حسنات الوالدين، فهذا هو المراد، أي أن يذهب ثوابها وأجرها إلى والديه بحيث يستفيد منها، وفي الوقت نفسه يريد بهذا رضا الله. لماذا؟ لأن عندما تصدق أراد رضا الله، وعندما فعل ذلك عن والده أراد بر والده، وبر الوالد ما هو إلا بأمر الله ولوجه الله وطلبا لطاعة الله.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا سؤال أبو خليفة يسأل عن الزكاة، يقول لنا مثلا الحول في شهر معين، لكن يقول قبل الحول ب6 أشهر يدخل علي مثلا مبلغ، وبشهرين يدخل مبلغ آخر، وهكذا، يقول فضيلة الشيخ: فهل الزكاة تكون على المبلغ الذي حال عليه الحول أو على جميع المبالغ التي دخلت في هذا الحول؟ أيضا يقول في بعض الحين فضيلة الشيخ أنه مثلا يكون عنده مبلغ كبير قد أعده لشراء مثلا حاجة أو بناء منزل أو غيره، شراء سيارة وغير ذلك، فيقول: هل أيضا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال؟
أما الجواب السؤال الأول، هذان سؤالان، السؤال الأول إن شاء الله نتسع الوقت، وهو أن هذه الأموال التي تأتيك انظر إلى مصادرها، ما كان موفرا من الراتب أو ما كان إثر عروض تجارة بيع وشراء أو مثلا رخص مؤجرة، أو عندك سلع وبيع، تتاجر مثلا في السيارات بيع تشتري، أو عندك أماكن مؤجرة، فهذه ما كان من التجارة بيع وشراء استثمار بشكل عام، أسهم تأخذ أرباحها، هذه كلها تحسب دفعة واحدة وتخرجها، وما يضر دخل مبلغ قبل شهر، قبل أسبوع، قبل يومين، ما يضر، لأن الأصل واحد، وهذه الفروع التي أتت تتبع الأصل، ما كان من راتب أو من يعني تجارة، كلها تخرج دفعة واحدة، والذي جاء قريبا يكون من باب الزكاة المعجلة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله، لا حتى ما يكون عليك لخبطة في الحساب. أما الذي يأتيك من مصدر غير هذا، مثل ميراث، أعطيت هدية أو عطية، هذا نعم يحتاج حول جديد لأنه مختلف، والله أعلم.
فصيح في نص دقيقة بالنسبة للسؤال الثاني.
السؤال الثاني ننظر، يعني يحتاج تفصيل، ننظر إلى ما يحتاجه من الخصم إن كانت ديون حالة.
ليس الدين فضل الشيخ يقول عزله لشراء مثلاً شيء.
ما في إشكال إن شاء الله. الديون الحالة تخصم، أو عزله لشراء حاجة، وهذه الحاجة إن كانت من باب الضرورة، بيت أو سيارة يحتاجها ضرورة، سيارة خربت أو نفقة عيال ضرورية، مدارس عيال ضرورية، نعم يخصم المقدار المطلوب من الزكاة. أما إذا كان إن لم يخصم لن يتضرر، بمعنى أخرج الزكاة والمبلغ موجود ويأتيه الخير لن يتضرر، فلا يخصم، يخرج الزكاة من المبلغ كاملا. أما إذا كان إذا خصم إذا لم يخصم تضرر، بمعنى أن أخرج الزكاة كاملة ومن المبلغ كامل تضرر، ليس عنده دخل آخر ليسد الحاجة الضرورية التي أو التي بلغت مبلغ الضرورة، فيتعطل ولن يستطيع يدفع للبيت، لن يستطيع يدفع للمدرسة، أو لن يستطيع يشتري السيارة الضرورية التي يحتاجها، ليست من الكماليات، حينئذ نعم لا يخرج الزكاة ويحتفظ بالمال. أما في حالة عدم تضرره يأتيه مال، أو ممكن ينتظر، أو ليست من الضروريات كماليات، فالحالة لا يخرج الزكاة، والله سبحانه وتعالى يعوض خير إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.